بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد،
إحنا موضوع المساق إن شاء الله هو من أعلام الفكر التربوي الإسلامي، والمسمى من يعني نأخذ البعض أعلام يعني الذين برزوا في جانب الفكر التربوي الإسلامي. ميدان الفكر التربوي الإسلامي ميدان متميز، لأن كل قضية مناطة بالفكر والتفكر إلها عمق، ولهذا حنسميه عمق التصور، سعة الاجتهاد، القدرة على فهم النصوص وفهم الواقع، القدرة على ربط النصوص بالواقع. الفكر التربوي يأخذ الجانب التربوي، يعني هناك فكر اقتصادي، هناك فكر سياسي، هناك فكر جهادي، هناك فكر فلسفي. احنا نريد ناخذ الجانب التربوي، يعني حتى النصوص التي وردت في اقوال العلماء وفي مواقف العلماء، في مواقف هؤلاء الاعلام، احنا نحاول قدر الامكان ان نلقي عليها الضوء من وجهة نظر التربية الاسلامية او الجانب التربوي الاسلامي. ناخذ ابرز النصوص الواردة في ما قيل عنه في الجانب السلوكي التربوي، كذلك نأخذ بعض أقوال هذا العلم بما يتعلق إيش بالجانب التربوي، هل له مؤلفات في مجال التربية الإسلامية، يعني مثل لما نأخذ القابسي وابن سحنون والإمام الغزالي عليهم رحمة الله، هؤلاء جميعا حقيقة لهم نتاج فكري تربوي. يعني الإحياء يعتبر من الكتب يعني القيمة في السلوك، على الرغم من أن هناك من ينتقد الكتاب، لكن إحنا كما قلنا ليس في موطن النقد. هذا الكتاب حقيقة له دور كبير في بناء الشخصية الإسلامية القادرة على مواجهة التغيرات والانحرافات. فإحنا يا أخوان يعني لكل عالم له تميز، فلا نريد أن نوجد وجهة تعيق عندنا التعامل مع عطاءات العلماء، ولا نريد أن نوجد حساسية تحرمنا من التعامل مع عطاءة العلماء. يعني أستغرب من بعض الناس يقول لك لا تقرأ هذا الكتاب ولا تقرأ هذا الكتاب ولا تقرأ هذا الكتاب. مرة واحد ينصحني أن لا أقرأ لابن حجر البتة، قال في خلل في العقيدة أو يا أخوان حقيقة هذا إجحاف بحق العلماء. يعني فتح البار لابن حجر من الكتب القيمة، يعني سبحان الله مرات احنا ننصح الناس ان يقرؤوا كتب المستشرقين حتى نقول للمقارنة، ونقرأ كتب لكتاب غير مسلمين ونجد فيها الغث ونجد فيها السمين. فأتصور كيف من اجل عبارة قيلت في 17 او 16 مجلد انا احرم نفسي من قراءة هذا الكتاب. يعني هذا ليس منطق وليست عدالة وليست انصاف. ولهذا اقول احنا اخي الباحث يأخذ ما صفى ويدع ما كدر، والحكمة ضالة المؤمن، من أي وعاء خرجت كان هو أولى بسقياها. فإذا إحنا منهجنا نأخذ ما صفى وندع ما كدر، وما دام طالب العلم عنده ميزان التفريق، فأنا ما معقول أخي أحرم نفسي من 90% من الخير خوفا من 10%. أنا ما قاعد أقول 10% هي باطل، لا، خوفا من أن تكون فيها ما يقلق. ولهذا طالب العلم ينبغي أن يتحرر لذات الحق، إياك أن تلحن في أخذك وتركك، ولكن كن وقافا حيث كان الحق وجدتك، وحيث أنا ما أقول الباطل. إخواني كلمة الحق والباطل كلمة يعني قد تكون قاسية حينما نقولها أن هذا الكتاب فيه باطل. أقول الحق، شوف لما نقرأ كتب العلماء نقول الحق وخلاف الحق، ما نقول الحق والباطل، شو نقول؟ الحق وخلاف الحق. لأن بعض الناس انطلق من الآية القرآنية فما بعد الحق إلا الضلال، وراح أسقطها على كل كتاب يقرأ. أقول هذا خطأ، حتى بعضهم قال لو اختلف العلماء الفقهاء الأربعة على 4 آراء، قال 1 على حق والثلاثة على باطل، هذا كلام ظلم. كيف اعتبر الثلاثة على باطل وقد اجتهدوا وتمحوروا حول نص الوحي؟ يعني هم اجتهدوا في دائرة قال الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف سميه باطل؟ طيب وكيف يكون باطل والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد المجتهد فأصاب كان له أجران وإذا أخطأ كان له أجر، كيف يكون باطل وكيف يكون لا أجر؟ ولهذا نقول الحق خلاف الحق، لأن عندك يا أخوان الراجح والمرجوح، المرجوح لا يعني باطل ولا يعني خطأ، إنما أقل درجة من الراجح. لما تقول زيد أفضل من علي أو علي أفضل من زيد، ما معنى أن المفضول سيء؟ لكن هنا التفاوت في التفاضل، ومن هنا نجد أن منهج المؤمن ينبغي أن يسقط من خلال تصور القضية ضمن منطق العدالة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ما قال لك هو التقوى، قال أقرب. أنت لا تبلغ حد الكمال فيها لأنك تسعى إليها، والله ما أعطاك الدرجة العليا في الكمال حتى يجعلك تجتهد لتصل إلى هذه المرتبة العليا. من هنا أخي أقول يعني ينبغي بناء القواعد التي ينطلق منها الفكر، كيف أتصور هذا الجانب. ولهذا لما أتكلم من أعلام الفكر التربوي، يعني ما كل إنسان له فكر تربوي، الفكر التربوي يحتاج إلى نمط من عقول البشر تستوعب المتغيرات وتتعامل أو لها القدرة على التعامل مع النوازل، ولها القدرة على أن تتماشى مع الأمور المتبدلة. لا أقول تماشي ركوع وخنوع، وإنما أن هناك قدر من التعامل من الأحداث بطريق أمثل، حتى لا يمكن أن نجد أنفسنا بعيدا عن الواقع. الهوة أخوان اللي إحنا قاعد نبنيها بحياتنا، الهوة الواسعة بيننا وبين الواقع أحيانا تكون موهومة. هذا واقع سيء، هذا كذا، هذا مش من مستوانا، هذا كذا. أقول يا سبحان الله، هذه هو موهومة. أما المنطق الصحيح خالط الناس ودينك لا تكلمن لا تجرحن، والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن. يعني كثير ما يقال إلي يا شيخ فاروق شو جابك على هذول هذول كذا هذول كذا. طيب أنا لما أقول لك مصلح، أصلح الصالح ولا أصلح غير الصالح؟ الأصل وين أروح غير الصالح؟ ما هو هذولا شريحة الدعوة تبعي، ما نجيب غيرهم علي. ذنون عليه السلام وين راح؟ راح إلى القرية. ربنا كلف بهؤلاء القوم، لما ذهب إليهم ما عجبوا زعل، وذنون إذ ذهب مغاضبا زعلان، فظن أن لن نقدر عليه أن لن نضيق عليه، فجأة فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلا نظلم أنفسنا حينما ننأى بها بعيدا عن الواقع، ولا نظلم أنفسنا حينما نخالط الواقع ونظلم أنفسنا. ينبغي حقيقة إخواني أن ننظر إلى التراث نظرة صادقة، نظرة فاحصة، نظرة واعية. يعني أنا اليوم كنت أقرأ عن في كتب التراجم عن حياة أبي حنيفة رحمه الله، من يتهم بالقدرية، من يتهم بالكذا، من يتهم بالعلم الكلام، من يتهم من يتهم، بحيث إخواني لو أنا كنت متعلق بصاحب هذا الكتاب وبفكره، يعني سبحان الله يمكن أطلع أبو حنيفة مثل واحد زنديق، وحاشا لأبي حنيفة ذلك، ساحته مبرأة من ذلك. لكن أخي من التوازن أن ترى ماذا يقول جمهرة العلماء حتى لا تظلم إيش أحد. فهذه المسألة مهمة أخي. الآن أخي لما تقرأ في كتاب طبقات الحنابلة تجد هناك حكم على أهل الرأي ومدرسة الرأي حكم صعب عند بعض العلماء، يعني حتى أحدهم كان يترجم أو يقول عن الحنابلة في ترجمة أحد العلماء في طبقات الحنابلة، أنا مرة قرأت تعجبت، يقول وهؤلاء أمثال يعني أبي حنيفة وأتباعه، هؤلاء ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إله هواه، اللي هم أهل الرأي كانوا يسمون أهل الهوى. يعني لما مدرسة الرأي استقرت بقواعدها وكذا أجمعت الأمة على أن مدرسة الرأي والقياس هو أحد مصادر التشريع، لكن هذه القضية ما كانت متبلورة في ذلك الجيل. فإحنا لما نجي الآن أخي نأخذ كلام هؤلاء العلماء قبل تبلور هذه المدرسة، إحنا ظلمنا هذه المدرسة بل ظلمنا أنفسنا. يعني بالله عليكم طالب في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية متزمت، والله يا أخوان يأتي الصباح ويكتب عبارة على السبورة الإمام أبو جيفة يعني أبو حنيفة، هذه المشكلة يا أخي. قلت لهم والله حرام هذا يبقى في الجامعة، هذا كيف راح يوجه الأمة، هذا كيف راح يصعد المنبر. نحن أخوان نتأدب أمام أهل العطاء، نتأدب أمام علمائنا. والإمام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول كلام جميل، يقول لم نعهد أحدا من العلماء الذين شهدت لهم الأمة بالعلم والفضل والكذا، وكلهم شملهم ما استثنى أحد من هؤلاء الأعلام، لا الغزالي ولا أبو حنيفة ولا غيره ولا غيره، قال إلا وهم يعني عند الأمة من المقبولين وقد أجمعت عليهم الأمة على الرغم إذا خالف من خالف. يعني أجد نفسي مثل أنا يمكن خلال إشرافي على بعض الرسائل من أنفس الكتب اللي تختص بالجانب السلوك التربوي النفسي تجديد التفكير في الإسلام، وهو اعتبر سابقة مبكرة لما أقرأ كتاب إحياء علوم الدين. أنا قرأت كثير للإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام الغزالي، حقيقة إخواني يمكن في بعض القضايا في الإحياء يعني ممكن أنك عندك وجهة نظر فيها ما مشكلة، لكن لا يعني أنني أرد هذا الكتاب كاملة، فيه الخير الكثير. فلسفة الأحكام في الإسلام وحول من أبدع ما قرأت ومن أجمل ما رأيت. أنت إذا أشكل عليك كذا أخي ائتي أهل العلم هم يوجهوك يعني، لكن لا تحرم نفسك من هذا الخير. بعض الناس تحاملوا على الإمام ابن تيمية ورفضوا كل كتبه، أقول يا سبحان الله كم في فكر الإمام ابن تيمية من عطاءات لتقويم الشخصية الإسلامية وتثبيت قواعد وأركان الشخصية الإسلامية أمام المتغيرات وأمام البدع وأمام الضلالات، ليش نحرم أنفسنا منها أخي؟ ولهذا أقول أخي خذ ما صفى لك ودع ما كدر، وهذا المنهج القويم لطالب العلم وللباحث في مجال التراث الإسلامي. أريد الآن نأخذ ما هو مفهوم الفكر التربوي. إحنا قلنا الفكر من إيش جاي؟ من التفكر. والفكر من بذل التفكير، لما تقول فلان صاحب فكر إيش معناها؟ يعني كل قضية تنطيها له عمق فكري يدور حولها. ولهذا كلما اتسع أفق الإنسان في التصور والتفكير كلما اتسع في دلالة النصوص. يعني مثلا أقول لك ابحث في القرآن الكريم عن الآيات اللي تدل على الجانب التربوي، توقع كم آية مثلا؟ بل يذهب بعض أصحاب الفكر والرأي إلى أنه لم يكن هناك من كلمة في كتاب الله ولا آية تخلو من جانب تربوي، وأنا ممن يقول بذلك. ائتوني بأي آية في القرآن الكريم ليس بها جانب تربوي، أي آية؟ ألف لام ميم آية ولا لا؟ ألف لام ميم آية، ما هو الجانب التربوي فيها؟ ما هو لما يقول لك فيها دلالة إذن لابد يكون فيها معنى، لكن هذه لا معنى لها، لا توجد آية في القرآن الكريم ليس لها دلالة، وإن لم يكن لها معنى، أنت كم في الوجود من حولك ليس له معنى، لكن هل خلق عبثا؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، لكن كونك أنت ما فهمت المغزى من الخلق لا يعني إبطال أثر الخلق، كونك أنت ما وصلت إلى الدلالة من عظمة أو إلى المغزى من خلق الله للأشياء مو معنى أنك تبطل فائدة هذه الأشياء. فالعقل البشري قاصر. فلما نجي يقول ألف لام ميم أتى بها لتدل على كلمة أو على حروف ليس لها مسمى، مثل بداية سورة البقرة، وألف لام ميم أتى بها لتدل على مسمى مثل ألم، ترى كيف فعل ربك، ونفسها نفسها ألم هي نفسها ألف لام ميم، وهناك نفسها ألف لام ميم. في البقرة أتى بها ليس لها مسمى، أما هنا لها مسمى ولا لا؟ لها مسمى، لها معنى. زين، طيب هي نفس الحروف. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا بأنه قادر على أن يأتيك بالحروف ضمن مسماها ويأتيك بالحروف دون مسماها، حتى يدفعك إلى الإيمان بما أوحى إلى رسوله إن كان له معنى أو ليس له معنى. ألم يكن هذا تربية للإنسان على مطلق التسليم؟ فكأننا نرقى إلى التمتع بعبودية المنزل ونتمتع بمعنى التنزيل تعبدا للمنزل. فالله أراد أن يربينا على حب مطلق وعلى حب معلق بالمعنى، وهذا من كمال الأدب في حضرة الرحمن. تفعل العقل في المسألة ولا تفعل الاتباع؟ لكن ربنا ما قال لك عطل العقل، وفي أنفسكم فلا تبصرون. هنا في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب أصحاب العقول، دعك لا تفي العقل. على كل نتي الفكر التربوي، الفكر التربوي نتاج لعقول اتسعت مداركها لتستوعب المتغيرات وتستوعب النصوص وتستوعب الواقع، فأفرزت عطاء كان له أثر في سلوك الأجيال وكان له أثر في استقامة الأجيال. الفكر التربوي يعني في نتاج، في قضية يمكن العمل بوجودها. ولهذا الفلسفة وعلم الكلام أنا ما أعتبره في مجال الفكر التربوي. ليش؟ أن الفلسفة وعلم الكلام تضيعك في مسارب الحياة، أما الفكر التربوي هو عبارة عن نتاج، عن محصلات، عن استخلاصات فكر. هذا الفكر تعامل مع الوحي الرباني وتعامل مع ميدان تطبيق الوحي اللي هو الواقع، بحيث هذه المعملية، هذا التعامل، هذا الاشتراك بين الوحي الإلهي وبين الواقع ايش انتج؟ انتج فكر، انتج ممارسات، اضفت جانب من التصور. العلماء نظروا الى ذلك واتسعت مداركهم نظرة شمولية فاحصة، ومن هنا حينما تكلموا في القضايا، تكلموا في الوجهات، تكلموا بعطاءات يمكن للأمة أن تفعلها وتمارسها. يعني ما نجي نتكلم ساعة لف وندور وبالآخر ما طعب نتيجة، لا. صاحب الفكر التربوي حيثما ينظر إلى النص الشرعي يعطيك محصلة، يعطيك زبدة، بحيث يمكن أن هذه المحصلة تفعلها في المؤسسات. يعني كنت اليوم مع الشيخ جمال، عنده رسالة الدكتوراه الماجستير في حول الأسس العقدية والأخلاقية للتمكين في القرآن الكريم، الذين مكناهم في الأرض إقام الصلاة. فقاعد نتكلم على اساس العقيده وحقيقه اريد نخرج له بتعريف. فقلت له يا اخ جمال انا عندي قاعده استوحيتها من خلال قراءاتي وقراءة كذا. هذه القاعده يمكن انه الرساله كلها بما يتعلق بالعقيده نوجهها ضمن هذا التصور. يعني في هناك خط واضح انا كيف امشي. القاعده مبنيه على قضيه واحده، مكن الإيمان في قلبك، يمكنك الله بالإيمان، ثق يا أخي تحل كل الإشكالات اللي احنا نعيشها في واقع حياتنا. هسه كثير احنا لا من الظواهر الموجودة، أنا أقول لك كيف بدي استخدم هذه القاعدة. نعتبر هذه قاعدة تربوية عقدية، أجيب لكم مثال تطبيقي. هسه احنا مثلا الآن البارحة سألني سؤال، أو اليوم الفجر يمكن أحد المصلين سألني سؤال، يقول يا شيخ فاروق الناس كلها تدعو اللهم انصر الإسلام ببيت الله الحرام، تدعو في مكة المكرمة، في المدينة المنورة، في بيت المقدس، في كل مسجد الناس كلها صحة يا رب انصرنا يا رب انصر يا رب انصر، وقول بالأخير قاعد يصر عدونا ويهزمنا، وين راحت الدعوات؟ لو يفقه هالقاعدة ما سأل. انتبهوا، متى تمكن الإيمان في قلبك يمكنك الله بالإيمان في واقع حياتك. ثق أخي الكريم هذه القاعدة تجمع لها 100 نص، بس المهم تخرج بالأخير بقاعدة شاملة. هذا اللي أقولك شمولية النظرة، بحيث إفرازات الفكر حينما تعامل مع الوحي في الجانب التربوي يعطيك ثمرة، يعطيك نتيجة، يعطيك قاعدة تربوية. مثل من القواعد التربوية اللي هي مستخلصة من الوحي، إذا أخلصت عملك لله وفقك الله في عملك، لا بنا لا على حجم العمل ولا على كمية الطاقة، لأن الأصل وين؟ وما أمره إلا ليعبد الله مخلصين له الدين، والدين مفهوم شامل، حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن الدين له ثمرة وتفعيل في واقع الناس، حركة اقتصادية وحركة تعبدية وحركة. الفرق بين الإسلام والفكر الإسلامي، مثل ما احنا نقول ما الفرق بين الإسلام والمسلمين؟ الإسلام هو المنهج والمسلمون هم واقع المنهج، واقع تطبيق المنهج. إذا أخطأ المسلمون في تطبيق المنهج أن نحمل ذلك على الإسلام؟ لا، لأن الإسلام هو المنهج. الإسلام كمنهج محفوظ بالوحي. هل ممارسات المسلمين محفوظة بالوحي؟ لا. فإذا ما ظهر الخطأ في ممارسات المسلمين هل نقول أن الإسلام سيء؟ وإنما نقول الإسلام مبرأ مما يفعله المسلمون. فهنا نحفظ منهج الله من أن يتدنى بسبب تدني سلوكيات المؤمنين أو المسلمين، فيبقى منهج الله عاليا والمسلمون علوهم ونزولهم متعلق بمدى تطبيقهم لمنهج الله، وانتهت القضية. هذه قاعدة. ونخرج الآن كل الآن ما يقال عن الإسلام، نقول قولوا ما تشاءوا عن المسلمين لكن إياكم أن تقولوا عن الإسلام شيئا، فالإسلام مبرأ مما يفعله. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هو المشكلة في القرآن ولا في الهجرة؟ هجرة. ولهذا إياك أن ترسم معالم الإسلام برسمك لشخصية مسلمة، إياك. ولا يوجد على وجه الأرض شخصية معلمها الإسلام كما جاء إلا النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، لقد كان لكم في رسول الله سوة حسنة لمن كان يرجو الله. والفقهاء أجمعوا في أقوالهم على أنه إذا خالف رأينا حديثا لرسول الله أو آية القرآنية فاضربوا بكلامنا عرض الحائط. ليش؟ لأن الوحيد النبي عليه الصلاة والسلام وكان خلقه القرآن، يعني ما تطابق المنهج مع من مارس المنهج كاملة إلا في رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا فعله حج علينا يوم القيامة، وفعل غيره المطابق لفعله حج علينا يوم القيامة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، فذكر سنتة لأن سنة الخلفاء مطابقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الإسلام ما هو؟ الإسلام ضمن إيش؟ حدود الوحي، الكتاب والسنة. هو الخطاب الرباني الذي لا تأثر بتغيرات الزمان والمكان. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هل الأمور هي خاضعة لنتاج تصورات وفكر أم لنتاج تنزيل وحي؟ غير الأنبياء اجتهاداتهم وتصوراتهم هل هي من الوحي أم من نتاج أفكارهم وأفهامهم؟ ها الفهم يتغير ولا ما يتغير؟ يكون قاصر ولا كامل؟ يكون قاصر. ومن هنا نفيت العصمة لغير الأنبياء. كل ما دون الأنبياء ليس لهم عصمة، وإذا قلت بالعصمة لأحد فقد جنيت على سمة الأنبياء. في كل قرن، على رأس كل قرن، يبعث الله من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. ما قال دينها، إيش قال؟ أمر الدين، لأن الدين في ذاته لا يتجدد، وإنما أمر الدين يتجدد. لو قلنا التجدد في الوحي مشكلة، أما التجدد في إيش؟ في التعامل مع الوحي اللي هو أمر الدين. وأمرهم شورى بينهم، هل الأمر هنا يخضع إلى ما فيه نص أم في الأمر اللي ليس فيه نص؟ يعني أنت ما تقول والله خلي نتشاور نصلي العصر ولا ما نصلي. هل أنت تصلي صلاة استخارة تصلي العصر ولا ما تصلي؟ ما يمكن. لكن تستخير الله في الأمر اللي تعرف أنه هذا خير ولا شر، لا تعرف. وبما أن قلنا الاجتهاد مبني على التفكير وبذل الجهد والواقع، تتعامل مع النصوص. أنا ما أقول لك غير النصوص وبدل الدين، لا، النص يبقى ثابت. والعقل أخي يتغير من جيل لجيل، فلا يمنع أخي أن تفعل الاجتهاد، أن تجدد الاجتهاد، أن تطور الاجتهاد، لأن الأجيال تجددت وتطورت، الحياة تطورت. أنت قبل، هل يمكن أحد من الفقهاء يستوعب أنني أفطر المغرب، يجي وقت الإفطار أفطر والشمس طالعة؟ اسأل أي فقيه قبل 400 سنة ولا 200 سنة، قل له هل يمكن أني أتناول الأكل عند الإفطار والشمس طالعة، أو أتسحر والشمس طالعة؟ أنت الآن تطير بطائرة، أنا مرة طرت ببغداد بعد ربع ساعة الإفطار، بالضبط قبل ربع ساعة، وكل ما صار طيارة الشمس تعلى، وأن الشمس طالعة 4 أمتار 5 أمتار في النظر في الأفق، وجابت المضيفة قالت هاي الإفطار، صار الإفطار، مش نفطر الشمس طالعة. والله احترنا يا أخي، كنا مجموعة رايحين العمرة محرمين، فاحترنا، يعني احنا جوعانين. تعرف واحد أخي منهك بالسفر وبال، قلت له اسمع يا أخوان، لكل مجتهد نصيب، ناكل، إن طلع اجتهادنا صحيح حسب لنا الصيام، وإذا ما طلع صحيح فالإفطار في السفر جائز. أكلنا، توكلنا على الله. أول ما وصلت الحرم مكي نزلت، وأن الشيخ علي الصابوني موجود كان يعطي محاضرة تبع كتاب صفة التفاسير مختصر بن كثير، لقيت قاعد يطرح، جيت عليه قلت له شيخ القضية كذا وكذا، قال صيامكم صحيح وطعامكم هنيئا، قلت الحمد لله والشكر. بس حقيقة أخي الكريم، هذه الصورة هل كانت يمكن أن تعقل قبل 200 سنة؟ مستحيل. احنا اخواني كل شيء صادر من أي عالم إذا تكلم العالم بالوحي فالقدسية للأصل الوحي، إذا تكلم بالاجتهاد، لأن قلنا العقل البشري حتى لو تعامل مع الوحي الفهم يتغير يتبدل، أحيانا قاصر أحيانا يزداد وينقص، فما دام هو نتاج اجتهاد ليس له قدسية. ليش أخوان؟ لو أعطينا الاجتهادات قدسية لأقحمنا آراء العلماء في مظلة الوحي الإلهي، لأنه لا قدسية إلا لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى القدسية نقول للكتاب الله وما صح عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة مهمة أخواني. إذن لا نقدس الفكر ولا التفكير، وإنما هناك دائرة تسمى دائرة الوحي وحدها اللي إيش؟ إلى القدسية كذات. أما حينما يتعامل العقل البشري مع الوحي الفكر التعامل الاجتهاد لا قدسية له، لأنه قد يخطئ وقد يصيب. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.